الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الطائفة الثانية التي يستفاد منها حجية ظواهر الكتاب وهي روايات العارض، وقلنا أنها على قسمين، والفارق بين القسمين هو أن يقال بأن الرواية إذا وردت تارة تكون معارضة للكتاب، كأن يكون بينها وبين الكتاب تباين فيشملها ما ورد في أن ما خالف كتاب الله فهو زخرف ولا علاقة له ولا علاقة لهذا المطلب بترجيح أحد الروايتين على الأخرى في مقام التعارض، بل هي ناظرة إلى أصل تمييز الحجة عن اللاحجة، فيشترط في موضوع الحجية للرواية أن لا يخالف الكتاب مخالفة على نحو التعارض المستقر كالتباين. كما لو فرضنا أنه جاءتنا رواية دلت على أن الله جسم فهي تتنافى مع قوله مثلا ليس كمثله شيء، أو جاءتنا رواية دلت على جواز الربا فهذا يتنافى مع ما دل من القرآن على حرمة الربا. إذن هذه الطائفة ناظرة إلى مورد التعارض المستقر بين الكتاب وبين الرواية، والقدر المتيقن من هذه الطائفة التباين، مورد التباين. ووقع كلام بين الأصوليين هل تشمل موارد أيضا العموم والخصوص من وجه أو لا، بأن كانت النسبة بين الرواية وبين الآية عموم وخصوص من وجه، فهل هذا من مصادق ماذا؟ تمييز الحجة عن اللاحجة، وبناء على أنه من مصادقها تكون الرواية مخالفة للكتاب فهي ليست بحجة، فهل الذي يسقط فقط مادة الاشتراك لمادة المعارضة، أو أيضا يسقط مادة الافتراق الموجودة في وين؟ في الرواية. التفتي مطلق. إذن هذه محل نزاع مفصل عندهم في بحث التعارض. القدر المتيقن ما كان على نحو التباين، شنه التباين الكلي. فالنتيجة أن كل رواية تعارضت مع الكتاب تعارضا مستقرا على نحو التباين الكلي كقدر متيقن فهي ساقطة في نفسها عن الحجية. أما أخبار عرض الروايات المتعارضة الناظرة إلى ترجيح الحج على اللاحجة هو أن يفرض أن كلا الروايتين في حد ذاتهما حجة، فلا يخالفان الكتاب على نحو التباين الكلي. كما لو جاءتنا رواية وقالت بأنه العقد المزارعة مثلا لا يجب الوفاء به، فهذا لا يباين الكتاب مباينة على نحو التباين التام والتعارض المستقر، إذ غاية ما يوجد في الكتاب أوفوا بالعقود تجارة عن تراضي، وهذه إخلاقات وعمومات، فلا مانع من ورود المقيد أو المخصص
وهو أن هذه المعاملة الخاصة لا يجب الوفاء بها كالمزارعة. فلو خلينا نحن بين وهذه الرواية والكتاب فلا يوجد تعارض مستقر، بل مقتضى الصناعة تخصيص إطلاق أو تقييد، تخصيص عموم الكتاب أو تقييد إطلاق الكتاب. ولكن لو فرضنا أنه حصل تعارض بين روايتين، رواية قالت عقد المزارعة لا يجب الوفاء به، ورواية أخرى تقول عقد المزارعة يجب الوفاء به، فصار تعارض بين نفس الخبرين، فهنا يقال ما وافق عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب، أي ما وافق ظاهر الكتاب، فهو مرجح، فيرجح ما دل على وجوب الوفاء بعقد المزارعة على مقابله، لأن هذا موافق لشنو؟ موافق لعموم أو إطلاق أو فبل بالعقود. فنلاحظ أنه المخالفة هنا ليست على نحو المخالفة شنو المستقرة، بل على نحو المخالفة غير المستقرة. فمقتضي الحجية، فالرواية التي تقول لا يجب الوفاء بعقد المزارعة لو خليت دون معارضها، لعملنا بها وخصصنا إطلاق الكتاب، ولكن لما وجد المعارض لا معها مع الرواية رواية أخرى، صار تعارض بين روايتين، ومقتضي الحجية كل منهما موجود، لأن موضوع الحجية وهو عدم التباين مع الكتاب موجود، لأن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، وحينئذ يكون المورد من باب شنو؟ من مورد الترجيح، لا من باب التمييز. واضح الفرق؟ وهذا هو الفارق بين الطائفتين، فالتفت. إذا اتضح ذلك فنرجع إلى أصل بحثنا، فيقال أنه هاتين الطائفتين من الواضح جدا أنها تدل على أن الكتاب حجة ويجوز العمل به، وإلا لو كان الكتاب ليس بحجة ولا يجوز العمل به فلا معنى لأن يقال ما خالف الكتاب فهو ليس بحجة. فإذ مرجع كلامكم أن ما خالف الذي ليس بحجة هو ليس بحجة، وهذا لا معنى له محصل. تفتين كيف يكون الذي ليس بحجة مخالفته توجب سقوطه عن الحجية؟ وكذا ما ورد أنه في الروايات المتعارضة يعمل بما وافق الكتاب، يرجح ما وافق الكتاب، فهذا يكشف على أن الكتاب يصح الاحتجاج به، ومقتضى صحة الاحتجاج والحجية أن المراد الجدي والمراد الاستعمالي محرز من الكتاب، أي نحن نفهم الكتاب. فهذه الطائفة تدل على مطلبين: المطلب الأول الحجية للكتاب ثابتة، والمطلب الثاني أننا نفهم الكتاب. فكيف تقول لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، مع أنه لو كان القرآن كالألغاز وكالرموز لا معنى لجعله ميزانا في عرض الروايات عليه، لأن هذا الرمزية والكذا والطلاسم تتنافى مع أنه هو الميزان، بل لا بد أن يكون الميزان واضح، يفهمه من يطبقه. فهذه الطائفة تدل على أن القرآن يمكن أن يفهم أولا، وثانيا هذا الفهم حجة ويجوز العمل به. هذه هي الطائفة الثانية التي ذكرها المصنف. الطائفة الثالثة التي قريب إليها ما ورد من الروايات في باب العقود أن الشرط الذي خالف الكتاب فهو ليس بنافذ، المؤمنون ما ورد بالمعنى المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب أو السنة وإرجاع الشروط وإلى ضابط الكتاب والقرآن هذا يعني أننا نفهم ما في الكتاب وأن الكتاب حجة وإلا لولا كنا لا نفهم الكتاب لا نعرف المراد الاستعمالي أو والمراد الجدي فلا معنى حينئذ لقول الشرع اعرضوا الشروط على شنو على الكتاب فما خالف الكتاب فهو ليس بحجة فهذه الطائفة تكشف على حجية الكتاب ولكن يمكن التعليق على كلتا الطائفتين بما ذكرناه في الطائفة الأولى وذلك لأنه أولا عنوان الكتاب يصدق ولو كان يعتمد معرفة المراد عليه من تفسير المعصوم ومن باب المثال مثلا أعطيكم مثال لو جاءتنا رواية وقالت لا يجب الوفاء بالنذر لا يجب الوفاء بالنذر وأردنا أن نعرف هل أن هذه الرواية تخالف الكتاب على نحو التباين الكلي أو لا فنذهب فنفتح الكتاب جاء الإمام وجاء المعصوم وقال مراد الشارع من أنفو بالعقود أي النذور مراده من العقل أي النذور فبعدما جاء الشارع والمعصوم وفسر مراد الكتاب صدق عرفا على أن هذه الرواية التي جاءتنا تخالف شنو؟ تخالف الكتاب تفتي المطلب؟ إذن جاء المعصوم وفسر الكتاب وعرفنا الكتاب الآن لو سألتني ما هو المراد من الكتاب أقول المراد من الكتاب كذا وكذا وكذا لأني عرفته ببركة المعصوم وحينئذ يصدق عنوان عرضت الرواية على الكتاب لأني عرفت الكتاب عن طريق المعصوم كذا يصدق أنه رجحت هذه الرواية على تلك الرواية بموافقتها للكتاب فلو سألتني عليكم السلام كيف عرفت أنها موافقة للكتاب وأنت لا تعرف القرآن يقول وإن كنت لا أعرف الكتاب مباشرة لكن عرفت الآن الكتاب عن طريق واسطة من المفسر نظير تذكروا أمس مسألة فقهية أقول عملك هذا يخالف الرسالة العملية عملك هذا يتنافى مع الرسالة العملية مع أني لا أفهم الرسالة العملية مباشرة وإنما أفهمها شنو بمفسر للرسالة بموضح للرسالة فيقال هذا العمل لا يطابق الرسالة فهذا العمل الذي تأتي به غير معذر أو ما شاكل ذلك باطل إذن صدق عنوان موافقة الكتاب أو عرض الشرط على الكتاب لا يتوقف على أننا نستقل بفهم الكتاب بل غاية ما يستفاد من هذا المطلب أن الشرط إذا خالف مراد الله في القرآن وخالف الدلالة القرآنية فالشرط ليس بنافذ أما كيف نحصل الدلالة القرآنية؟ كيف نعرف الكتاب؟ هل بالمباشرة أو بالواسطة؟ فهذا مسكوت شنو؟ مسكوت عن إذ يصدق عرفا أني عرضت الرواية على الكتاب عرضت الشرط على الكتاب ولو كان معرفة الكتاب عن طريق شنو؟ عن طريق المعصوم جاء المعصوم وفسر الآيات أي رواية تأتينا بعدين يقول لهم ترى ما خالف قول ربنا فلم نقله قال لزرار ترى التفت مراد القرآن من هالآية كذا مراد القرآن من هالآية كذا جز واحد نقل عن الإمام رواية نقول هذا يتخالف مع الكتاب اشترك أن هذا الكتاب الإمام هو فسر الكتاب هو الذي قال أن مراد الكتاب كذا وكذا، فيصدق أن هذا خالف شنو؟ خالف الكتاب. إذن هذا الكلام لا يتنافى مع ما يقوله من على ما يقوله ما دلت عليه الروايات الأخرى حتى يحصل تعارض بين النصين، هذا أولا. وثانيا بأننا لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا ما هو المراد من عرض الرواية على الكتاب أو عرض الشرط على الكتاب، يرجع البحث، هل مرادكم عرضه على المحكم من الكتاب أو عرضه على المتشابه من الكتاب؟ ومن الواضح جدا أنه ليس المراد من هذه الطائفة عرض النصوص والأخبار والشروط على ما تشابه من الكتاب، لأن ما تشابه من الكتاب لا نحرز أنه مراد الكتاب، تفتين لعله أصلا ليس مراد الكتاب، كما لو كانت الآية لها معنيان ولا يرجع أحد المعنيين على الآخر، لا أحرز أن المعنى الأول أو المعنى الثاني هو كتاب حتى أقول هذا خالف شنو؟ خالف الكتاب. ولا يصح أن يكون كلا المعنيين متنافيين كتاب، ولا صار كتاب محل التنافي. إذن ركزوا، إذن هذه الطائفة تدل على أنه ما أحرز أنه مراد للمولى مراد للمتكلم، ما أحرز أنه كتاب، الرواية التي خالفت الكتاب فهي ليست بحجة، الشرط الذي خالف الكتاب ليس بحجة. فيرجع كلام، يرجع بحث سابق، أنه يرجع البحث، هل الظاهر يحرز أنه مراد للمتكلم، هل يحرز أنه كتاب أو لا؟ فإن قلنا بأن المراد من المحكم هو النص والظاهر الواضح البين الذي يعرفه كل من يسمع وكل من يعرف اللغة العربية، الذي لا يحتاج إلى إعمال عنايات وقرائن، فيكون المراد من هاتين الطائفتين عرض الخبر وعرض الشر على المحكم من الكتاب، قطعا مو على المتشابه كما هو واضح، على المحكم. والمراد من المحكم هو النص وشنو؟ والظاهر الواضح. وهذا لا يلزم منه كما ذكر ماذا؟ حصر الروايات بفرد النادر، لأن الإخباري يقول كالأصولي هناك نسبة معتد بها من الكتاب شنو؟ واضحة المعنى ومرتبة من الظهور واضحة يعرفها كل من يعرف الأساليب العربية التي لا تحتاج إلى عناية تأمل وجمع قرائن من هنا وهنا. التفتي مطلب، إذن هاتين الطائفتين تدل على عرض الخبر وعرض الشرط على الكتاب، والمراد من العرض على قطعا على محكم الكتاب، لأن الله قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، من القطع أصلا، ولا حد يتوهم أنك تعرض الرواية على متشابه الكتاب، والله ولا كل الروايات التي دلت على شنو؟ على العصمة تضربها لأنها مخالفة مع متشابه الكتاب، لأن متشابه الكتاب دل على عدم العصمة، روايات الجسمية كانت تقبل بها لأنه متوافق مع متشابه الكتاب، قطعا ما المراد ما هو متوافق مع مراد المتكلم مراد الشارع أي المحكم من. وقد ذكرنا في البحث السابق أن المحكم إنما يحرز انطباقه على شنو؟ على الظاهر الواضح وعلى النص، أما الظاهر الذي يحتاج إلى عناية وإلى تأمل وإلى ماذا الذي ينطبق عليه عنوان التفسير فلا يحرز أنه مراد الكتاب أصلا، هذا لا يحرز أنه مراد الكتاب لأنه اعتمد على قراء حرسية. نعم شيخنا.
شيخ هذه أصل هذه المسألة بس الكتاب يعني عدة دروس وهي أن الأخبار يراها المعنى الظاهر ليس الظاهر لأن الشيخ يوسف
لا حتى الشيخ يوسف ما عدا قليل هو شرذمة الشيخ عبد الأخ يقول ما ذهب إفراط وتفريط مجموعة كما نقل نقل عن بعض الشخصيات بل مجموعة ضمني موجود عنده يقول الكلامنا في المفل واضحة كنا في النظريات إذا تراجع كلام الفوائد التي لا تحتاج إلى مبادئ حدسية التي تحتاج مبادئ حدسية لا لا أغلب الغلب ضروريات أو خاصة النظريات أكثر القرآن بل مرتبة من مراتب أكثرها أنها من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى مقدمات حدسية وأعمال تدبر آيات الوعيد آيات الوعد آيات التبشير آيات الأحكام آيات الأحكام بمرتبة من مراتبها واضحة وإنما النزاع في هذه التفاصيل في آيات الأحكام التي تحتاج إلى أعمال نظار أو ما يرجع إلى مسائل العقائد أو ما يرجع إلى المسائل الأخرى واضح ولهذا نفس الفوائد المدنية صفحة قلت لكم صفحة 355 يصرح بأن البحث ليس في الواضحات وإنما البحث في الأمور التي تحتاج إلى أعمال تدبر وعناية بعضهم لم يعرف محل النزاع فسوى بحث مفصل أو سوى شيء كبير لا محل النزاع عند دعم في لعله من هنا وهناك شر دمن بل في خلاف بعض الأصوليين كما ذكر الشيخ يوسف يقولون نحن نشارك أهل البيت حتى في معرفة المتشابهات وذكر عبارة يظهر من بعضهم أنه حتى المتشابه يدينه يعرف المتشابهات في القرآن إذا عنده مكاشفات أو عنده كذا يستطيع أن يعرف المكاشفات بالمكاشفة وبمرتبة وحسن القريحة يعرف المتشابهات وأن المتشابهات ليس علم خاص بالراسخون في العلم فادعى أنه يعلم المتشابهات ما نذكر اسمه هذا مرتبة شنو شوي متشددة مرتبة أخرى في ذلك الجهة يقولون لا يفهم ولا حرف من القرآن كله ألغاز لا قل هو الله أحد لا أحل الله البيع لا حرمت هذا مكتوب بلغة ولغة جديدة ما حد يعرفها أصلا هذا أيضا في أشد النادرة ما تشكل مذهب مسلك الإخبار المسلك الإخباري المعروف والذي يعني عليه المشهور عندهم هو أن المنظور إليه ما لم يكن من قبيل الواضح البين ما لم يكن من قبل الذي يعرفه كل أهل العربية ولا كل واحد يسمع العربي يعرف هذا المعنى هذا مو محل النزاع محل النزاع عندهم شنو الذي عند المشهور يعني أنه إذا كان الشيء أحمال يحتاج إلى أعمال عناية وحاجز واضح على أي حال لو كان مو قصدهم هذا خب نقول هذه الأدلة كلها لا تثبت المدعى أن كل الضوار حجة يعني يفرض أنه ما حد قاله ما الآن غض النظر قال لو ما قالوا نقول مقتضى الصناعة التفصيل بين مراتب الظهور وإذا فإذا جاء شخص وقال أنا أدعي كما شيخ يوسف أن الظاهر على مرتبتين ظاهر واضح لا يحتاج إلى أعمال تدبر وقرائن من هنا وهناك يعرفه كل من كان يعرف اللغة العربية واضح فهذا حجة لأنه داخل في الإطمئنان داخل في كذا وعندنا ظاهر والذي يقع فيه الأبحاث المفصلة عندهم في أبحاث آيات الأحكام التي تحتاج إلى أعمال عنايات ومناسبات وقرائن هل هذا حجة أو ليس بحجة؟ حين قالوا ما قالوا هذا حجة أو ليس بحجة؟ نقول أنه آيات النهي عن التفسير تشمل هذا المورد ولا تعارضه ما دل على عرض الكتاب لأن هذا متشابه عندنا هذا لا يحرز أنه مراد الكتاب حتى يقال عرضته على الكتاب من قال أن هذا هو مراد الكتاب أصلا واضح هذه هو الإشكال الثاني فتبين أن روايات العرض وروايات الشرط ماذا لا تتنافى مع ماذا لا تتنافى مع الكتاب ثالثا نقول الثانية ثالثا لو تنزلنا عن الإشكال الثاني فلقائلنا أن يقول بأن هذا لا يوجب المعارضة المستقرة مع ما تقدم من الروايات بل لقائل أن يقول أننا إنما منعنا عن العمل بالقرآن لأجل التعبد والنصوص صحيح فلا مانع من تخصيص هذه الإطلاقات بمورد ما لو تعارض خبران فنرجع إلى القرآن في مقام الترجيح أو نرجع إلى القرآن في مقام تعيين الحجة ونرجع إلى القرآن في مقام شنو في مقام الشروط فتنحصر دائرة الحجية بهذه الموارد التي دل النص عليها إذن النصوص إنما دلت على حجية العمل بالكتاب لملاك يعرفه الشارع في أي مورد؟ في مورد التعارض. بالله بعلمه الغيبي يعلم بأنه لو أوكل إرجاع المكلفين إلى القرآن في تحديد مسألة شنو وتمييز الرواية لأن كثر الكذاب على أهل البيت، فإن هذا محقق للغرض الشارع، محقق لمصلحة أهم، وكذا في مورد التعارض وكذا في مورد الشارع. هذا المقدار ده للدليل عليه. أما في غير هذا المقدار، لو فرضنا أنه جاءتنا آية نريد أن نستنبط منها أحكام شرع شرعية، أوفوا بالعقود، ماذا يستفاد من أوفوا بالعقود؟ هل يستفاد الإلزام الذي هو حكم وضعي؟ هل يستفاد الحكم التكليفي؟ هل تنفي الخل تنفي الخيار؟ هل المراد من العقود مطلق العقد فيشمل النذر فيشمل العهد أو العقود يشمل الإيقاعات أو هذه أبحاثها تفصيلية لا علاقة لها بمسألة عرض الرواية على الكتاب وما شاكل ذلك. فنخصص دائرة الحجية بدائرة معينة ولا يتنافى مع أنه شنو؟ أنه العمل بالكتاب ليس بحجة في غيره من هذه الموارد. هذا هو الدليل الثالث الذي بل هذه الطائفة الثانية والثالثة التي ذكرها المصنف. الطائفة الرابعة،
لا يفهم القرآن إلا من خطب به.
نعم.
يعني أسقطنا جملة طائفة مهمة من جملة الأخبار.
ولكن لا تنفع في رد من ناظر الحجية والعمل، مثلا أنه لأنه عندهم طائفة أخرى تقول ماذا أنه يقول لا يفهم القرآن إلا من خطب به، نخصصها بمورد شنو؟ نعم. في مورد هذه يقول هذا في مورد الشارع قال فهمك حجة. لأجل ورود ملاك ومصلحة كثرة الكذاب على أهل البيت، فكيف يميزون؟ أرجعهم على الكتاب. وإن كان قد يحصل شنو عدم مطابقة الواقع في بعض الموارد، إلا أنه من باب دفع الأفسد بال مثلا بالفاسد أو مراعاة المصلحة الأهم. نعم.
نضيف يعني أنه قول صاحب الحدائق أو الوسائل أنه قول بالفاسد.
نعم.
لا يوجد يعني مثلا في تلك الأزمنة من قال
ليش
بالتفصيل بين بعض ظواهر.
يعني هذا أولا مو معنون في كلماتهم البحث، وإنما صار متأخر في الكلمات فلا يعرف ما هو الرأي الموجود في الزمان السابق، واضح. وثانيا عدم القلفص إجماع، والإجماع عندهم محجة ما له أساس إذا ما رجع إلى شيء من المعصوم، لأن عدم القول بالفاس حتى للأصول محجة. القول بعدم الفاس لا بد من، وهذا ما أحرز، لا بد تتبع الكلمات، وهذا مو تعرض إليه الإعلام في كلمات المتقدمين حتى نحرز أنه هل أنهم يفصلون أو لا يفصلون
بين الظهورات.
بلي ما متعرض إليه في البحث، هذا إنما بحث موجود في أثير في زمان متأخر كما ذكر صاحب الحدائق. فتح هذا البحث أكثره بعد زمان، يعني النزاع صار بعد زمان في زمان متأخر في مسألة حجية الظواهر. بعض الإخوة يدعون أنه مسألة كانت واضحة أنه يرجعون للتفسير، ولهذا التفاسير القديمة أكثر تفاسير روائية، يعني يفسرون القرآن بشنه؟ بالرواية، تفسير علي بن إبراهيم ودلين أكثر، وتفسير العياشي وبحسب التراجم كثير من الذين ترجم لهم النجاشي عندهم تفسيرات كانوا يفسرون الكتاب بالرواية، فهم داخل يدعون أنه أصلا مسألة واضحة. ذا لا يقول لا، يدعون بالعكس، يقول مسألة واضحة يصح تفسير القرآن بالقرآن. ولهذا نفس الشيخ الطوسي نقل عبارته في دار النجاحية، حتى الشيخ الطوسي يظهر من كلماته بأنه لا يصح تفسير القرآن بهالإطلاق اللي احنا عندنا الآن في زماننا، يعني بهالإطلاق. راجعوا كلام المحقق الطوسي في التبيان، وقد نقله صاحب الحدائق، الله يسعدكم، وقد نقله صاحب الحدائق. هذا ما يتعلق بالطائفة الثالثة، الطائفة الرابعة، وهي الأخبار الدالة على جواز التمسك بالكتاب قولا أو فعلا أو تقريرا، فهي روايات مباشرة في محل البحث. فعندنا مجموعة من الروايات يراد أن يتمسك بها لإثبات أنه المعصوم إما قال بجواز التمسك، إما هو فعل، إما هو قرر، رأى شخصا يفسر فقرره على ذلك. فنأتي لهذه الرواية لكي نوزنها في ميزان البعث. كل رواية نجي لها نبحثها. الرواية الأولى وهي رواية زرارة، وأنا أقرأ الرواية من المصادر لأن المصنف في نقله للروايات في هناك نوع من شنو من يعني بعض القرآن قد تروح إذا تقرأ الرواية من مكانها كما سيأتي، تقرأ الرواية هنا قد تقول الدلالة واضحة، لما تقرأ الرواية من المصدر الرئيسي تكتشف وجود قراءين. أقرأ الرواية الأولى من الكافي من المصدر الرئيسي، خذها قاعدة شيخنا تعودوا، إذا مرت عليك رواية في الأبحاث العلمية ارجع إلى المصادر الرئيسية، مهم الوسائل الكتب الأربعة، لأن حتى الوسائل نقل للروايات في بعض الموارد وبعضهم في كل موارد كثيرة يقول شنو، يقول بأن ما تنسجم أو ما تتطابق مع النسخ الصحيحة أو المحققة للكتب، ماذا للكتب الأربعة، فلا يعتمد على نقل صاحب الوسائل بوحده، لازم أن ترجع للمصدر الرئيسي، خصوصا أنه قد تحذف بعض القرائن الموجودة في الرواية اللي ما تتغير المعنى. هي بالوجدان رأيناها كثير من الروايات ترجع للمصدر الرئيسي تكتشف إما في اختلاف نسخ، إما في قرائن، إما في شيء معين، ولهذا بعض الأعلام إذا ينقل رواياته في البحث العلمي كله يرجع إلى الكتب الأربعة مباشرة. المهم إذا رجعنا إلى الكافي فهذه الرواية موجودة في الجزء الثالث صفحة 30 الطبعة الإسلامية، طبعة الكافي طبعة الإسلامية معروفة 30 نعم. علي بن إبراهيم صحيحة زرارة، علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. الرواية صحيحة السند. قال قلت، شوف أنتوا الآن الرواية، شوفوا التفتوا إياي عشان بعدين نصير استدلال. قلت لأبي جعفر عليه السلام، زرارة يسأل الإمام، قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت؟ وقلت إن المسح ببعض الرأس. زرارة يسأل الإمام من وين عرفت إن المسح ببعض الرأس ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك الإمام ثم قال يا زرارة قال رسول الله، شو قال له؟ قال رسول الله، بدأ هي كلام رسول الله بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لأن الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. تفتي عبارة؟ فقال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال وأيديكم إلى المرافق، ثم فصل بين الكلام أو بل ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم إن المسح ببعض فعرفنا حين قال برؤوسكم بل أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال وأرجلكم إلى الكعبين. هاي كله ليش يشدد على العامة؟ كان في زمان الإمام نفس زمان ما يمسحون على على على, على ماذا على ماذا على الرأس أو خصوصا على الرجل، يعني كان يغسلون الرجل. فقال وأرجلكم إلى الكعبين، فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها، ثم فسر ذلك رسول الله. ثم فسر ذلك رسول الله، مو اكتفى بالآية، وش سوى رسول الله؟ فسرها. ثم فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه، ثم قال فلم تجدوا ماء بل فتيمموا صعيدا طيبا، إلى أن قال شيخنا في جاب التيمم جاء التيمم، ثم جاب آية أخرى. فالدعية أن هذه الرواية تدل على جواز التمسك بظاهر الكتاب، لأنه الإمام يرشد زرارة إلى أنه يمكن استفادة الحكم من ظاهر الكتاب، ومقتضى أن الإمام استشهد له بالكتاب، فإنه هذا يعني أن التمسك بظاهر الكتاب ممكن وحجة، وأن زرارة وغيره يمكن أن يفهم الكتاب. وإلا لو كان ظاهر الكتاب ليس بحجة فلم يكن هناك وجه أن يذكر الإمام لزرارة الآية ويعلمه ويقول لمكان الباب. فهذه الرواية تدل على أنه يمكن استفادة الحكم من ظاهر الكتاب. وش رأيكم؟ هل هذه الرواية تدل على ظاهر كتاب حجة؟
ثم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي عكس الأول، قال تفسرها أو هكذا مثلا
ملي.
تعاملوا مع الآيات. أما الإمام سوى اللي فسر
أصلا، هو الرواية عكس. سؤال من الإمام،
الرواية عكس،
قاعد تسأل
عكس
ملي. فنقول بأن التمسك بهذه الرواية واضح، واضح تأمل. أولاً أنه الذي فسر ليس زرارة وأقره الإمام، بل الذي فسر الإمام. من الواضح بأنه الإمام له أن يفسر القرآن ويعلم الأصحاب الأحكام من الكتاب، إذ لم يدعي الإخباري بأنه الإمام لا يوضح الأحكام من الكتاب لأصحابه، بل الروايات دلت على أنه إذا أردتم تفسير شيء من الكتاب فاسألوني أعلمكم من الكتاب. وهذا ديدا علمه الإمام لأصحابه، فقيام الإمام وتفسير تفسير الآية لفقيه ماذا كزرارة أمر واضح ومعروف أولا، وهذا أجنبي عن محل البحث. ثانيا، لو كان زرارة يجوز له التمسك بظاهر الكتاب، وأن هذا المورد من موارد الظاهر الواضح، فلماذا يتصدى للسؤال ويسأل الإمام من أين عرفت أن المسح بشنو ببعض الرأس، مع أنه يتلي الكتاب وهو فقيه وأكبر فقهاء الإمامين. إذا كان أكبر فقهاء الإمامين كزرارة أو محمد بن مسلم عنده الظاهر ومسألة ابتلائية، يجي يسأل الإمام من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، فهذا يكشف بالعكس أنه لم يرجع إلى الكتاب لكي يفسر، وإلا لو كان الكتاب واضح وبين ولا يحتاج إلى تفسير، لماذا يتصدى زرارة ويسأل الإمام عن تفسير هذه الآية الواضحة؟
مسؤول الإمام
لا، هذه على غير مذهب الشيعة، بعضهم نسبها إليه، مو محل تأمل في الرجال. ودعوى أنه حتى في زمان الباقر كان من علية القوم ولم يكن زرارة من العلية، فهذا ما يحتاج إلى العلية، هذا مسألة عربية، يقولون ظاهر القرآن إذا واضح كل من يعرف العربية واضحة، عشان صار محل البحث. لو كانت هذه الآية من ظواهر الكتاب الواضحة التي لا يحتاج فيها إلى مفسرين، فلماذا يأتي ويتصدى زرارة ويسأل الإمام؟ نفس تصدي زرارة للسؤال عن الإمام كاشف عن أنه إما المورد ليس من باب الظهور، أو أنه ظاهر ولكن لا يصح الاستقلال فيما في التمسك بالظواهر. وإلا لماذا يتصدى زرارة ويسأل الإمام مباشرة؟ لماذا لم يستقل زرارة يقول هذا ظاهر الكتاب؟ لماذا يقول من أين عرفت أن هذا من الكتاب؟
لم يسقط إلى مشهد الثاني
شيء. نعم،
هذه
الآية
وقعت محل البحث.
إذن هذه خارجة، كلام يسألنا، إذن هذه خارجة، قلت لك يعني تصدي زرارة للسؤال يكشف إما عن أن الآية ليس من قبيل الظواهر، فهذا خارج عن محل البحث، بحثنا في الظواهر، أو أنها ظاهر ولكن زرارة لم يستقل بفهمها فسأل الإمام، وهذا ما يتناسب مع كلام الإخباري. فأقول نفس تصدي زرر السؤال يكشف عن أحد أمرين، إما الآية مو ظاهرة فلا يصح التمسك بها مجملة، أو هي ظاهرة ومع ذلك تصدى زرارا وجاءك أن يستغرب من أين علمت من أين عرفت، كأنه يفهم أنه لا يصح الاستقلال في فهم ظواهر الكتاب. ثالثا قرين في نفس الرواية أنه الإمام ليس في مقام بيان تعليم زرارة ماذا أن لك أن تستقل بالاستظهار من الكتاب، بل في مقام بيان الحكم الشرعي وأنهم كيف خالف القوم ما فعله رسول الله، بل قد نص أن هذا جاء به رسول الله وفسره رسول الله، وليس محل البحث في آية فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن هذا أجنبي عن محل البحث. ولهذا شوف الرواية ماذا قالت، قالت أول ما قال للإمام، قال يا زرارة قال رسول الله، ما قال ليه أنا أعلمك كيف تستظهر، ماذا ما تستظهر
بلي.
لا لا أن هذه الآية متشابهة شيخ، سيأتي الجواب الرابع أن هذه الآية مجملة. بلي نعم يا رسول الله، بلي قال قابلي يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله إلى أن قال وفسره رسول الله فضيعوه. واضح. رابعا ذكر جمع من الأعلام ومنهم الميرزا الاشتياني في حاشيته على الكتاب صفحة 419، والمحقق اليزدي أيضا صفحة 316 في الجزء الأول، ذكروا أنه هذه الآية لو خليت ونفسها ليست ظاهرة فيما ذكره الإمام من الحكم، فهذا المورد ليس من قبيل الظاهر أصلا، بل هذا تفسير من قبل المعصوم للآية، وإلا الآية في حد ذاتها لا تدل على أن المسح ببعض الرأس، بيان ذلك الموجود في الآية حرف الباء، ووقع كلام بينهم في أن الباء أصلا هل تأتي للتبعيض أو لا تأتي للتبعيض، فذكر الميرزا الاشتياني بأن الكوفيين ذهبوا إلى مجيء الباء للتبعيض، وأنكره جمع من اللغويين كسيبوي، بل ذكر اليزدي في حاشيته على أن مجيء الباء للتبعيض في اللغة قول شرذمة من النحاة معبر، ومنهم الأصمعين وهو خلاف المشهور بين النحاة، فأصل مجيء الباء للتبعيض أصلها أصلا مجيء للتبعيض محل بحث، ولو تنزلنا وقلنا أن الباء تأتي للتبعيض المعروف بين أهل اللغة أنها حمل الباء على التبعيض خلاف الظاهر، فحتى لو سلمنا مجيء الباء للتبعيض لكن حملها على في مورد الاستعمار على التبعيض هو خلاف الظاهر، ومقتضى ذلك بأن تفسير الباء هنا ببعض الرأس لمكان الباء ليس تفسيرا بالظاهر، وإنما هو تفسير من أهل بيت العصمة، لأن الباء إما أنه ما يأتي في اللغة فيكون هذا من باب الباطن هذا من باب كذا، وإما أن يكون لا يأتي في اللغة ولكن خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة ولا قرينة معينة في المقام، فيكون هذا من أي موارد؟ من موارد المجمل من موارد المتشابه الذي يحتاج إلى تفسير، ولعله لأجل ذلك زرارة لم يفهم من الآية المسح ببعض الرأس، وجاء وسأل الإمام من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ قال جاء به رسول الله ونزل بالكتاب وفسره لهم رسول الله. شو قاعد يأكد على الحيثيات؟ تأكيده على هذه الحيثيات يكشف على أن المورد ليس من موارد الظهور. ولهذا هي عبارة اليزدي. قال اليزدي صفحة 316 كون الاستفادة المذكورة، نص عبارته، كون الاستفادة المذكورة من الظاهر محل تأمل، فإنه وإن قلنا بمجيء الباء للتبعيض في اللغة كما هو قول شرذمة من النحاة ومنهم الأصمعي، لكنه فيما نحن فيه مجاز بلا قرينة، لأنه استعمال لللف مع عدم القرينة فيكون مجاز، والمجاز بلا قرينة باطل لو صحيح باطل. ولهذا قال وعلى تقدير صحته، لو قلنا المجاز بالقرينة صحيح بلي، فإن هذا ليس من الظواهر. أنا أقرأ عبارته بلي مجاز بلا قرينة، وعلى تقدير كونه حقيقة، لو حق قال لا الباء مشترك لفظي بين التبعيض بين التعدية، وعلى تقدير كونه حقيقة باشتراك الباء بينه وبين سائر المعاني أريد به أحد المعاني بلا قرينة معينة، فهذا من باب استعمال لفظ الحقيقة. واضح الفرقة؟ هناك مجاز بلا قرينة، هذا غير جائز، هنا الحقيقة بلا قرينة على تعيين أحد اللفظ أحد المعاني في المشترك. خب هذا جائز في اللغة، لكنه خلاف شنو؟ خلاف الظاهر. يقول فليس ذلك من الظواهر التي يفهمه أهل المحاورة، بل يفهمه من تلقى علمه من معدن الوحي، من معدن الوحي، من تلقى علمه من معدن الوحي. واضح عبارته؟ لو أقرأ مرة ثانية شيخ علي. وكذا أيضا الميرزا الاشتياني ذكر هذا المطلب، فهنا قد يقال بأنه أصلاً مورد الرواية مورد خلاف الظاهر، أصلاً نفس الآية هذه مورد خلاف الظاهر، واضح، فهي أقرب إلى دعوة الإخبار من دعوة من؟ من دعوة الأصولي، ولا أقل من الإجمال. إحنا أربع أشكال الجنة، لا أقل من وجود هذه الإجمالات، لا أقل من حصول الإجمال في التمسك بالرواية، ومع الإجمال يسقط الاستدلال. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي ذكره المصنف ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام، حيث إن جماعة كانوا غشاة على الإمام للدوانيقي، يتكلمون على الإمام من باب الإنسان واشي غشاة، يحرضون على الإمام عند الدوانيقي، فقال الإمام الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام، قال إنه فاسق، وقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلو كان القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، أو ليس بحجة إلا مع فرضي ماذا إذا فسر من أهل البيت، كان يستطيع الدوانيقي أن يجيب ويقول أنت تحاجني، أنت تحتج علي بشيء لا أفهمه، ما معنى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ هذا نظير كافها يا عين صاد، لأنه لا يفهم القرآن إلا من خطب به، وأنا لا أفهم هذه الآية، فلماذا تحاجني بهذه الآية؟ فذكروا الآية محاجة للدوانيق يكشف على أن الطرف الآخر فرغ أنه كان يفهم القرآن، ولهذا يصح شنو؟ يصح المحاجة معه وتوبيخه أو لومه أو ما شاكل ذلك. والجواب أيضا واضح عن الاستدلال بهذه شنو؟ بهذه الرواية، إذ يأتي عليها بعض ما تقدم بأنه الإمام ليس في مقام التقرير أن شخص فسر القرآن، بل في مقام المحاجة وذكر آية مدلولها واضح بين المسلمين وفيه قصة معروفة وفسر من قبل رسول الله. من أوضح آيات القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تدل على عدم جواز الاستماع لخبر الفاسق. هذا المقدار واضح، خل عنك المطالب الأصولية بعدين، المطالب المطالب دقيقة في الآية، لكن هذا المقدار عدم جواز الاتكاء وترتيب الأثر على قول الفاسق، هذا المقدار بين وواضح عند المسلمين، خصوصا قد تكثرت القصة المعروفة في نزول الآية، وهذه الآية واضحة جدا عند ماذا؟ عند المسلمين. ولهذا الإمام زر قال إنه فاسق، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا المورد من الموارد الواضحة والظاهرة والبينة التي لم يقع فيها نزاع عندهم أن الآية يستفاد منها شنو؟ عدم جواز التمسك بظاهر الكتاب ونفس تصدي الإمام لذكرها، يعتبر شنو؟ يعتبر تفسير من قبل إلى واحد قال مو واضح عندي، نفس تمسك الإمام بها يفهم بالمدلول الالتزام أن هذا هو شنو؟ ما معناها من التفتين؟ لو واحد قال أنا ما أفهم شنو يعني فاسق بنبأ فتبينوا، الإمام جاء يحاجج ويذكر لك أنه فاسق ولا تسمع خبره إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واضح بالمدلول الالتزام. ماذا هو المراد منها؟ المراد منها شنو؟ أنه لا يجوز ترتيب الأثار على كلام الفاسق. مثلا أنا أوف بالعقود ما أعرف معنى، ماذا قال الإمام؟ قال هذا عهد، هذا يمين، وأوفوا بالعقود، فأفهم قطعا بأن من خلال تفسير الإمام أن العقود لا أقل يشمل شنو؟ يشمل أن النذور، وهذا خارج عن محل البحث. بل ذكر جمع من الأعلام أنه لعل الإمام الصادق حج الدوانيق لأنه مخالف ولا يقبل تفسير المعصوم، ولا يقبل أنه لا يصح تفسير الكتاب إلا شنو؟ إلا أن يفسره المعصوم، فهو من باب إلزام الطرف الآخر وهو من؟ المخالف. إن هذا مو زرار محمد بن مسلم جاي علمه، المخالفين لا يقبلون هذا المعنى أنه القرآن نحن لا نفهمه، بل يقولون نحن نفهم القرآن، خصوصا خليفة المسلمين، خلفاء المسلمين يدعون أنهم يفهمون القرآن وهم المحامين عن القرآن، فهذا من باب المحاجة وإلزام الخاص. وهذا ما ذكره السيد سعيد الحكيم، هذا المطلب ذكره السيد سعيد الحكيم في تنقيح في كتاب تنقيح التنقيح في شرحه على الرسائل. هذه الآية الثانية، الرواية الثانية، تعبتم لكم الرواية الثالثة يأتي إن شاء الله. قال ولهذا قال وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيق عن قبول خبر النمام إنه فاسق، وقال الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.